السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج، والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق أجيب عليها إن شاء الله، ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخت أم أحمد سألت سؤالين، جبنا عن سؤالها الأول، ضاق الوقت عن الإجابة عن السؤال الثاني. طبعا ذكرت قصة، تقول بأن هناك إخوان توفيت أمهم، ويعني واحد قال لأخيهم أنا سآتي بالكفن وبعدين أنت حاسبني. تقول مضى وقت طويل، الآن أكثر من 21 سنة، تقابل رجل مع رجل، قال أخوك مع أخوه الثاني، قال أخوك ما سددني لكن أنتم مسامحين. تقول الآن ما العمل؟ يعني هل لابد أن نسدد، نعطي الورثة؟ طبعا توفي تقول هذا الرجل رحمة الله عليه، أم نتصدق بهذا المال أم ماذا؟ يا أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله الأموات، بالنسبة لهذه القضية الواضح الرجل تنازل عن حقه، ما دام هو الذي دفع الكفن وبعدين تنازل عن حقه، واضح أنه تنازل عن حقه. لكن فيما يبدو أن 21 سنة طويلة جدا في قضية عدم سداده، فأخوك هذا قد يكون نسي أو تعمد. ولذلك أنا اللي أشوف، ما دام أن الكفن مثل ما ذكرت يسوال 200 درهم، أنا أشوف أنكم تتصدقون بهذا المبلغ عن هذا الرجل الطيب الصالح الذي صبر هذه المدة الطويلة، وهو قد أحسن إلى والدتكم فترة طويلة. فالمقصود يا أخت الفاضلة تصدقوا عنه إذا كنتم قادرين، واعتقد 200 درهم قادرين عليها إن شاء الله بإذن الله، صدقوا ورجوا ثوابها لهذا الميت. طيب تفضلي، يلا مكالمات تنتظر. تفضلي يا نادية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بل حدثك سؤال للصحاب اللي نقرأ بالعربي، عندي بالفرنسيش ونقرأ أنا ما سمعت أجوبة لك حاج جميل يوسف، ما سمعت أجوبة البارح، الله يرضى عليك عاود لي الجواب.
أنت سألتي عن ماذا يا نادية؟ سألتي عن ماذا؟ عن القرآن، قراءة القرآن؟
أنا سألتك البارح، عندي مصحف، أنا ما قرأت العربية، أنا ما قرأت عربية.
طيب أجبتك،
ما قرأت القرآن
يا أختي، أجبتك البارح.
راني نحاول نقرأ القرآن.
أنا أجبتك يا نادية. يا نادية.
نعم.
أنا أجبتك، نعم. أجبتك البارح، لماذا عدت تسألين؟
لا يستمر على خطر عودك سلقة جاني ضيوف، لا ما كنت سمعت الجواب الشيخ، جاني ضيوف البارح.
اسألي بعد، تفضلي.
ما تجاوب، الله يرضي عليك، اسمح لي يا شيخ.
يلا تفضلي. السؤال الثاني.
وسؤال ذاتنا الزوج، أنا نفينا مثلا نفل في الصباح بكري ولا في بعد الظهر ولا هذا، بصح بالفعل ما نجمش نركع على رجلي، عندي لغط خوز الركبة توجعني يا شيخ، ما ننجم نركع على كنترتين، نصلي على الركبية.
صلي على الكرسي؟
لا مش على الكرسي، على ركبين، نقعد على ركبين، الركبين ونرد، مش على الكرسي.
طيب يا نادي أبشري،
اسمح لي يا شيخ الله يرضي عليك.
لا مسموح، أهلا وسهلا، مرحبا، الله ينفع بك يا رب. فاطمة، تفضل يا فاطمة. فاطمة من العين تفضلي، راحت منى. تفضلي منى. مرحبا منى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله يطول في عمرك، عندي 4 أسئلة.
أيوة.
إذا الواحد كان في الشغل يصير يمسح على الجوارب، وهو يعني يلبسهم طبعا على وضوء.
أي.
هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، في سورة النجم الآية 18، وأنه هو أغنى وأقنى، ما أعرف معناها. بعدين يصير حق المره الثالث، يصير حق المره اللي فيها الدوره، يعني يصير دعاها مستجاب بين الصلاه والاقامه. السؤال الرابع، وفي ندعي في السجود شيخ، في اخر الدعاء في السجود نقدر نقول امين والله نصلي الصلاة مع السيد محمد والله ما يصير.
يعني وانت تدعين تقولين آمين
آخر السجود في السجود، يعني آخر دعائي في السجود أقدر أقول آمين؟
يعني أنت تدعين وتقولين آمين
في آخر في السجود.
طيب والسؤال وش اللي بعده بعد قلتي؟
اللي بين قلت لك
لا تقول اللهم صل على محمد.
إيه نقول اللهم صل وسلم على محمد وبعدين نقول آمين.
طيب يا منى أبشري.
جزاك الله خير صلاة طول في عمرك.
مرحبا.
جزاك الله خير.
إكرام تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا إكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي ثلاث أسئلة يا شيخ بارك الله فيك.
تفضل.
سؤال أول.
أيوة.
والدتي سلفت الدين من والدها.
إيه.
ومضت فترة وتوفى الوالد.
أها.
وهي ما ردت الدين اللي كان عليها لوالديها.
أها.
ولا هي يعني والدتي بدي تعرف يعني شو بتعمل بهذه النقود، هل تعطيهم للمسجد أم يفارقهم بين إخواتها أم تصدقهم على والديها، يعني شو تعمل
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا الإنسان يشتغل في الشغل محرم إذا صدق على والديه، يعني والديهم موفين وصدق عليهم، هل هذه الصدقة تجوز أم توصلهم أم لا؟
السؤال الثالث.
وعندي السؤال الأخير، يعني قبل لما ندخل لنتوضى يا شيخ، هل علينا أن نقول كلمة، نقول بسم الله أو هيك، يعني ندخل للتوضيع شو نقول؟
يا إكرام قصدك الوضوء ولا دخول المرحاض؟
الوضوء لما ندخل
ونتوضا. طيب يا إكرام تسمعين الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك. شكرا.
وفيك بارك. أهلا وسهلا. تفضلي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أبوي الله يرحمه ما عق عني، فهل علي شيء وأنا صغيرة يعني؟
طيب.
السؤال الثاني، بالنسبة لسقوط الأكل على الأرض، إيش سياسة الدين الإسلامي سنة الرسول فيه؟
إيش هذه؟
لما يسقط الأكل على الأرض.
إيه سقوط أي الأكل على الأرض.
أيوة.
طيب.
السؤال الثالث، الصلاة في وقت المخاض، المرأة لما تجيها الولادة تكون ساعات ينزل ماء الجنين قبل ما تولد.
إيه.
فيدخل وقت الصلاة.
إيه نعم.
هذا سؤالي، لأني أنا جت وقت صلاة الظهر وكنت خلاص على وشك الولادة ونسيت ما أصليها.
إيه.
فما أعرف هل علي الحين شيء ولا كيف، هل يعتبر نجاسة؟ كنت في وضع نجاسة أم وضع طاهر، فيلت تسينا في هذا.
لكن مجرد ماء وليس يعني ما في شيء من الدم.
صراحة ما أعرف هل كان في دم مسبق.
أنت قضيت الصلاة ولا بعد؟
ما قضيت شيء.
طيب يا فاطمة.
وبالنسبة للقضاء، لو علي قضاء أقضيها في أي وقت ولا لازم مع صلاة الظهر؟
أبشر يا فاطمة.
شكرا.
مرحبا. فضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ. شيخ عندي سؤالين.
تفضل اختي.
سؤال بالنسبه الاول للذهب اللي هو معد للزينه، شيخ انا عندي ذهب حق زينه يعني ما شاري لشيء ثاني استثمار، بس في نيتي اذا احتجت لاي ظرف طارئ يعني ابيعه واخذ ثمن يعني اتصرف فيه.
طيب.
بس هو اساسا للزينه.
طيب.
السؤال الثاني بالشيخ، الشيخ بالنسبه للعاده الشهريه، سمعتك مره بتقول انه لازم الدم الصريح، يعني يعني أنا عادة بيجيني بينزل علي كدرة، بيجيني الألم وكل الأعراض، وبيتنزل علي كدرة وبعدها في نفس اليوم، يعني مثلا ممكن إذا حصل كده زي الضحى الظهر تنزل علي الدم الصريح، فأنا بصراحة خاف أصلي لأنه أكثر من مرة يعني أصلي وبعد كده بعد ما أصلي فاجأ إنه هو دم نزل علي، فكيف أتصرف في حالة زي دي؟
أبشري.
يعني مثلا أعتبر جزء من الدورة ولا
أبشري.
استنى ما أصلي أقد الصلوات ولا كيف أتصرف؟
أبشري أختي تسمعين الجواب.
جزاكم الله خير.
مرحبا. تفضل أم زكريا آخر اتصال في المجموعة هذه.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أفتيني جزاك الله خير، عندنا في مصرف ليبيا، عندك ليبيا مصرف نقص السيولة.
إيه.
ولكن عندنا أرصد في الم... في 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 البنوك.
واللي إيش؟
نقص السيولة في البنوك، ولكن عندي رصيد أنا في البنك.
عندك رصيد؟
فأنا بنشتري حاجة من أصحاب المحلات التجارية.
ايوه
نبي نشري مثلا نشري نبيع منهم يعطوني على الشيك على المقابل على كل مثلا كل 100 دينار 15 دينار فائده يبوها او الله اعلم ايش كيف يبوها، هل هي حرام ام حلال يعني؟
لا يا ام زكريا، تحتاج هذا المساله توضيح. انت الان في نقص في السيوله في ليبيا جميع المصارف،
لكن في البنوك اجازت انها أصبري. تشتغل بال
اصبري يا اختي الفاضل، انا قاعد اشرح واستفيد منك لان المساله مهمه. الان في سيوله، انت عندك حساب في البنك، لما تذهبين تشترين طعام تشترين تعطينهم كمبياله شيك وصل، ايش تعطينهم؟
أنا أعطيهم شيك على مقابل الشيك هم يزيدوا عليه حاجة أخرى من 90 محلات.
طيب الآن الشيك متى يصرف؟
يصرف من البنك
مباشرة؟
لا لا، هم يبوه كمبلغ لكن على حسب البيع يصرف من البنك يعني.
يا أختي أم زكريا، الآن أنت اشتريتي من محل تجاري نقول بمئة دينار، المحل التجاري قال لك لا انت ما عندك فلوس،
قال لي
اصبري، قال لك
لا، قال لي اصبري 100 دينار لكن على 100 حطي 15 دينار زياده.
اصبري اصبري الله يهديكي، بس اصبري، قال لك الان انا ما استطيع ابيع لان ما عندك نقد، ال 100 دينار حطي 115 دينار تكتب. أيوة. هذا المعنى ها؟
ايوه صح.
طيب زين، يلا اعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، المصارف السيارات في بيع المصارف حلال أم حرام؟
طيب
جزاك الله خير يا شيخ، افتينا الله يفتيك
إن شاء الله. أختي أم زكريا الله يعيننا وليس يفتينا. طيب يلا مرحبا أختي الله يفتيك. أيوة خلصنا. طيب طيب نرجع للأسئلة. عندي الأخت أم أمين بارك الله فيها بالأمس تسأل، طبعا تقول بالنسبة لقيام الليل، تقول قيام الليل أصلي بعد العشاء ركعتين سنة الراتبة، ثم تقول أصلي ركعتين الشفع، ثم تقول أقوم الوتر في الليل قبل الفجر بساعة أصلي 10 ركعات ثم أوتر بركعة، ما الحكم يا أختي أم أمين بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكثر الله أمثالك، ما أجملها من صلاة، كثر الله أمثالك، جميل يا أختي الفاضل مثل هذه الصلاة، أن يقسم الإنسان صلاته على الليل. ولذلك يا أختي الفاضل أنت فعلت فعلا صحيحا وجميلا. وبالمناسبة يا أخواني وأخواتي، مسائل قيام الليل الشريعة سهلت في ذلك، فيجوز للإنسان أن يقوم أول الليل يعني من بعد العشاء ويوتر، يجوز للإنسان أن يقوم أوسط الليل ويوتر، يجوز للإنسان أن يقوم آخر الليل ويوتر، يجوز للإنسان أن يقسم صلاة الليل أول الليل ثم ينام ثم يقوم آخر الليل، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. ولذلك ربنا جل وعلا يعني حينما شرع السنن والنوافل وقيام الليل سهل ذلك، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قام أول الليل ثم ترك، ثم قام أوسط الليل ثم ترك، ثم قام آخر الليل واستمر على ذلك. والله تعالى يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين آمنوا معك. المقصود يا أختي الفاضلة، المقصود بارك الله فيك بأنك ما في بأس تقسمينه، والطريقة هذه اللي ماشي عليها طيبة ولله الحمد، واستمر على ذلك. أم أمين بارك الله فيها تقول يعني هي مسافرة 600 كيلو، تقول ما صليت الظهر لكن جمعت الظهر مع العصر ركعتين ركعتين، ثم تقول في الليل صليت المغرب 3 ركعات وصليت العشاء 4 ركعات، تقول ما الحكم؟ أولا الصلوات صحيحة، هذا واحد اطمئني يعني الصلوات صحيحة ولله الحمد لا يدخلك شك. الأمر الثاني، خالفت السنة في صلاة العشاء أختي أم أمين، أنت خالفت السنة في صلاة العشاء، ما كان ينبغي لك أن تصلي العشاء 4 ركعات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه إذا سافر كان يتم صلاته، وإنما كان يقصر الرباعية، كان يقصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين. فأنت يا أختي الفاضلة صليت الظهر والعصر ركعتين، هذه السنة، طيب رحت العشاء وصليت 4 ركعات، ليش شكيتي مثلا؟ ما كان ينبغي لك. عموما الصلاة صحيحة ولله الحمد، لكن مستقبلا يا أختي الفاضلة القصر أفضل من الإتمام، وهذه قاعدة عند أهل العلم. أحيانا بعض العبادات لما تأتين بها كاملة، لما تأتين بها مقصورة أفضل من أن تأتين بها كاملة. ذكروا هذه مسألة الصلوات الرباعية مثلا في السفر، تقصرها أفضل من أن تأتي بها كاملة. الآن لو جاء شخص يسافر يقول هاي أيه أفضل؟ بعض الناس عنده شك وسواس، يقول والله أنا أبغى أحتاط أصلي كل الصلوات أربع ركعات. خطأ هذا، لأنك أنت بهذا تعتقد بأنك أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع ما كان يسافر إلا يقصر الرباعية. تجي أنت تقول والله لا أنا أبغى الأجر الأكثر، من قال لك بأن الأجر الأكثر في هذه؟ الأجر الأكثر منك تقصر الرباعية إلى ركعتين. فيقتل فاضل مستقبلا إذا سافرت أقصر الرباعية ولا تنوعين بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم أمين تقول سمعت بأن يجوز التسليمة واحدة في الصلاة، هل هذا صحيح؟ أخت الفاضل هذه مسألة خلافية بين العلماء، ومنشأها أولا الحكم حكم التسليمتين. فالتسليمتان أولا التسليمة الأولى واجبة باتفاق العلماء، التسليمة الأولى واجبة باتفاق العلماء، وإن كان بعض العلماء شذ في هذا فذهب إلى السنية في التسليمتين. التسليمة الثانية في قول جماهير أهل العلم على أنها سنة، ولذلك باتفاق العلماء حكي هذا إجماع على أن من سلم تسليمة واحدة فالصلاة صحيحة. يعني ما عندنا مشكلة، الصلاة صحيحة لكنها خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يسلم، ما كان يختم صلاته إلا بتسليمتين، يسلم عن اليمين حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن اليسار حتى يبدو بياض خده عليه الصلاة والسلام. كان يبالغ في السلام صلى الله عليه وسلم. وقول والله التسليمة جهة اليمين وأما الشمال فلأن الشيطان موجود، هذه خرافة. بعض الناس يقول لك والله لأن الشيطان على الشمال، هذه خرافة. هناك ملك على الشمال وليس شيطان، ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فالمقصود بأن هذه خرافة ما ينبغي. وأيضا الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على تسليمة واحدة، العلماء فيها على فريقين. فريق ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا كان يقتصر على تسليمة واحدة، وفريق يحسن ذلك يقول كان هذا في قيام الليل كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وبعض العلماء قالوا بأنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يرفع بها صوته، والثانية كان يخفي، وكلام في هذا. على العموم من صلى خلف إمام يسلم تسليمة واحدة فالصلاة صحيحة، لكن كوني أنا أصلي خلفه هل ألزم بتسليمة واحدة؟ لا، أنت تسلم تسليمتين أو أنت تسلمين عن اليمين وعن الشمال. بارك الله فيك. الأخت نادية بارك الله فيها طبعا هي بالأمس سألتني عن تقول بأنها تقرأ القرآن، تقول لغة العربية ضعيفة وأقرأ القرآن عندي مصحف ومترجم. طبعا أنا بالأمس يعني أجبتها وتوسعت وقدمت نصيحة، تقول لا والله ما سمعت جواني ضيوف. على العموم جزاك الله خير، قمت بواجب الضيوف. يا أخت الفاضل أنا قدمت نصيحة بالأمس فيما أذكر بضرورة تعلم اللغة العربية، ومهم جدا يا أخت الفاضلة أنتم في بلادكم أو يعني المغتربين في بلاد الغرب الذين ذابت لغتهم وأصبحوا يرطنون بغير العربية، وأصبحت اللغة العربية غريبة بالنسبة لهم، عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعودوا إلى تعلم اللغة العربية. واللغة العربية جميلة ورقراقة ورائعة وفيها من البيان والمعاني، ولا يمكن لأحد أن يفهم القرآن ويفهم معاني القرآن ويفهم إعجاز القرآن إلا بهذه اللغة، لأن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين. ولو خصصتم يا أخت الفاضل يوميا مدة ساعة 45 دقيقة لتعلم اللغة العربية، يعني أعتقد سيمر وقت قصير جدا وقد أتقنتم هذه اللغة الجميلة. والآن كثير من الناس من غير المسلمين ومن غير العرب يدخلون معاهد لتعلم اللغة العربية، ويدخلون ويأتون بأشخاص يعلمونهم اللغة العربية، وهناك عبر هذه التقنيات وعبر مواقع الإنترنت هناك مواقع تعلم اللغة العربية ولله الحمد، هناك كتيبات فيها قواعد لتعليم اللغة العربية، فاعتنوا بهذا بارك الله فيكم. هذا واحد. الأمر الثاني يا أختي فاضلة بارك الله فيك، فيما يتعلق بقراءة القرآن يجب عليك أن تقرأ القرآن باللسان العربي، ولا يجوز لك أن تقرأي ترجمة لفظة القرآن، لأن باتفاق العلماء عنه لا يجوز ويحرم ترجمة ألفاظ القرآن. التراجم الموجودة هذه اللي عندنا ترجمة معاني وتفسير القرآن العظيم والكريم، أما لفظة القرآن يعني لفظة الله الرحمن الرحيم تترجم بلغة وتنطقين وتقرأين بهذه اللغة هذا لا يجوز، ولا تؤجرين على ذلك، لأن القرآن لا بد أن يقرأ بلسان باللغة التي نزل بها وهو لغة العرب. فأنت يا أخت الفاضل اقرأي منه، وبعدين يا أخت الفاضل مع الوقت يعني تعتادين، وهذه المشقة تؤجرين عليها، لكن يجوز لك تضعين تفسير معاني القرآن بجوارك وتقرأين هذه المعاني لتعرفي تفسير القرآن، تعرفي تفسير القرآن. هذا ما في بأس ولله الحمد والمنة. نادية بارك الله فيها تقول يعني يحصل عندي تعب وعدم قدرة على القيام في الصلاة أحيانا، صلوات بعد الظهر وكذا، تقول أصلي جالسة على ركبتي. ممكن يا نادية، أولا لابد أن نعلم مسألة مهمة، وهي أن صلاة الفريضة يجب على المصلي أن يقوم فيها، لقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا يجوز لأحد أراد أن يصلي الفريضة وهو قادر على القيام أن يجلس، ولذلك نص الفقهاء على بطلان صلاة القاعد في الفريضة، بين قوسين في الفريضة وهو قادر على القيام. أما النافلة فيجوز للإنسان سواء كان قادرا على القيام أو غير قادر على القيام أن يصلي جالسا، هذا النافلة، سنن الرواتب، صلاة الضحى، قيام، يجوز. لكن لابد أن نعلم بأن الذي يستطيع القيام ويصلي النافلة قاعدا فله نصف أجر القائم، أما الذي لا يستطيع القيام في صلاة النافلة كما أنه لا يستطيع في الفريضة ويصلي قاعدا أو جالسا فله الأجر الكامل بإذن الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وإذا صليت يا أخت الفاضل على الأرض صلي متربعة. تعرفين التربع؟ ما أدري والله، عاد أخشى أنك ما تعرفين التربع. تجلسين الجلسة اللي على الأرض يجلسها الناس، أو تضعين يديك على فخذيك، أو إذا أحببتي تجلسين جلسة المصلي الذي يتشهد في التحيات. إذا ما استطعت التربع صلي كما يصلي المصلي الذي يتشهد بهذه الطريقة، وتصلين تركعين طبعا ثم تسجدين على الأرض إن كنت قادرة على السجود، ثم تقومين وتكملين صلاتك بارك الله فيك. الأخت منى بارك الله فيها تسأل عن نعم سؤالها، فتقول في الشغل لما أذهب إلى العمل بالنسبة للجوارب هل لي أن أمسح عليها؟ نعم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للإنسان الذي توضأ ثم لبس الجوربين على طهارة ثم أحب أن يمسح ما في بأس. وأعتقد أنا يمكن تذكرين يا أخت منى وأنت من المتابعات ما شاء الله خصصت حلقة كاملة عن المسعى الخفين وفصلت ذلك تفصيلا واضحا بينا لا غبار عليه، فما أدري أنت تابعتيها ولا لا. على العموم ما دام أنك أنت لبستيها على طهارة ورحت للشغل ما في داعي أنك تنزعينها. الآن أغلب الناس يدخلون أنفسهم في الحرج والله معافيهم ومسهل لهم، ينزع الشرابات ويسوي يعني يدخل فيه، لا امسح عليها، امسح حتى لو كانت الشرابات خفيفة ما في بأس امسحوا عليها ما دام أنكم لبستموها على طهارة. فإذا جاء وقت وحزت الصلاة توضئي وامسحي عليها وروحي للصلاة ولله الحمد. طيب أختمنا عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود نكمل بقية الأسئلة اللي لك وبقية أسئلة الإخوة المتصلين. حياكم الله من جديد. منى بارك الله فيها تسأل عن معنى قول الله عز وجل وأنه أغنى وأقنى. أختي الفاضلة هذه الآية معنى أغنى من الغنى، أغنى من الغنى، وأقنى اختلف أهل العلم من أهل التفسير في معناها، فمنهم من قال أفقر يعني أغنى وأفقر على جهة المقابلة، ومنهم من قال أغنى يعني أعطى الغنى وأقنى جعل القنية، القنية التي هي الأموال تبقى ويحافظ عليه الإنسان، ومنهم من قال بأنه أغنى وأقنى أي أخدم، أخدم. في أكثر من وجه من أوجه التفسير في معنى هذه الآية وكلها حقيقة تدل عليها لغة العرب. منى تسأل تقول بالنسبة للمرأة الحائض هل لها أن تدعو بين الأذان والإقامة؟ نعم يا أخت الفاضل، المرأة الحائض يا أخوات النساء بارك الله فيكن، أيما امرأة حاضت أو نفست ينبغي لها أن تزيد جرعة الدعاء، أن تزيد من جرعة الذكر، أن تزيد من التعلق بالله عز وجل، لأن فترة انقطع فيها عن عن الصلاة وعن قراءة القرآن وعن أشياء كثيرة، فينبغي لها أن لا تهمل نفسها، وينبغي لها أن تأتي بأذكار الصباح وبأذكار المساء، حتى لو اشتملت على بعض الآيات والسور كآية الكرسي والقواقل الثلاثة الأخيرة، هذا لا يضر، لأنها تخرج على أنها أذكار، فهي تقرأها على أنها ذكر وليس على أنها قرآن. حتى يعني على قول من يذهب بأن المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، والصواب بأن لها أن تقرأ من دون مس المصحف. فيا أخت الفاضلة، ما في بأس تدعين تتحرين أوقات مظنة الإجابة مثل ما بين الأذان والإقامة، ويعني وفي مثلا بعد العصر يوم الجمعة مثلا، ما في بأس ولله الحمد. منى تسأل تقول بالنسبة للمرأة في الدعاء في السجود الأخير، تقول هل لها أن تقول بعد الدعاء اللهم آمين اللهم صل على محمد؟ أولا يا أخت الفاضلة، بالنسبة لقولك الدعاء في السجدة الأخيرة، لماذا قلت السجدة الأخيرة؟ يعني هل السجدة اللي قبلها والسجدات اللي قبلها ما يدعو الإنسان فيها؟ أنا أقول هذا الكلام لأني أنا لاحظت بعض الناس إذا جاء في السجدة الأخيرة يطيلها، ما أدري، قد يعتقدون بأن الدعاء في هذه السجدة. هذا غلط، الدعاء في جميع السجود، جميع سجود الصلاة من الركعة الأولى إلى الأخيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وكان عليه الصلاة والسلام يحث على الدعاء في السجود، كان يقول قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله عز وجل لكم. ولذلك أخت الفاضلة، تخصيص السجدة الأخيرة فقط في الدعاء غلط، وإنما تدعين الله عز وجل في جميع أوقات في جميع السجود الصلاة. المسألة الثانية، يجوز الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في السجود، ما في بأس اللهم صل على محمد، ما في بأس في السجود تأتين بها أحيانا. الثالث، أنت تدعين، ما يناسب أن تقول اللهم آمين، يعني أنت الآن جالسة تدعين ربك عز وجل. اللي يقول اللهم، الذي يقول آمين هو الذي يؤمن على دعائك، هو الذي يسمع دعائك فيقول اللهم آمين، كأنه يدعو هو، يقول اللهم استجب. فيا أخت الفاضلة، ما تقولين آمين، وإنما تأتين بالدعاء بارك الله فيك. تفضل يا سعيدة من هولندا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا بدي أسألك سؤال يا شيخ.
أيوة.
أنا بخاف كثير. عندي خوف، ما بقدر أطلع من البيت. ولما رحت للرؤية قالوا لي عندك سحر مأكول.
هذا وين رحت للرؤية؟ إيش الرؤية هذه؟
الرقية. الرقية.
الرقية. الرقية. أيوة. طيب، أبشر يا أنت متزوجة يا سعيدة؟
نعم أنا متزوجة.
متزوجة. ها؟
نعم.
وزوجك طبيعي ما عنده مشكلة؟ ها؟
لا ما عنده، أنا اللي عندي مشكلة.
طيب يا سعيدة، أهلا وسهلا، من؟ تفضل. عبد الرحمن.
عبد الرحمن من الجزائر.
تفضل يا أخي، أنت على الهواء، تفضل.
وبارك الله فيك سر. وشيخنا الفاضل.
حياك الله عبد الرحمن، تفضل.
وأنت كذلك بارك الله فيك. عندي بيت رحمه الله تسكن في فرنسا وفيت.
عبد الرحمن.
ونعم.
عندي التلفون يقطع، الاتصال يقطع، يعني نسمع كلمة وتذهب كلمة.
والآن تسمعوني يا شيخ؟
ايه تفضل الآن، تفضل.
وبارك الله فيك. عندي أختي رحمها الله توفيت، كانت تقطن في فرنسا.
أيوة.
وعندها هنا في الجزائر مسكن خاص بها، رزقها يا شيخ، ملكها، ملكا لها.
ايه.
وعندما توفيت يا شيخ رحمها الله، أمي تارث سدس كما قال أهل العلم.
نعم.
كما قال ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
وعندما علم أولادها بأن أمي تارث لم يرضوا بهذا الحكم، لدفع الوجع الإيماني عندهم والديني، قالوا كيف هي ماتت قبل أمها الكبيرة، وقالت هذا حكم لا نرضى به. يا شيخ، وهم الآن صاروا لا يكلموننا يا شيخ، نتصل بهم عن طريق الهاتف ولا يكلموننا يا شيخ. كيف يعني العمل؟ ما هي توجيهاتك؟
هم وين وين عايشين يا عبد الرحمن؟ هم هذول في الجزائر؟
لا، هم عايشين في فرنسا يا شيخ، في مارسيليا.
اي مسلمين هم؟
نعم يا شيخ.
اي
نعم يا شيخ مسلمين. نعم.
طيب والقسمة تمت الآن في الجزائر ها؟
ونعم في الجزائر أهل العلم قالوا بأن الأم ترث السدس
وأخذت
ولكن هم لم يرضوا بهذا الحكم يا شيخ.
أمك أخذت السدس أخذته؟
لا ليس بعد.
طيب أخبرتهم بأن هناك محكمة تحكم بهذا الشيء؟
ونعم وأخبرناهم هم اتصلوا بمحامي هنا في الجزائر قال لهم نعم أمها ترث السدس.
نعم طيب يا عبد الرحمن أبشر. طيب الآن 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 يا عبد الرحمن الآن لما سألتني أنت واضح الجواب، ماذا تريد مني؟ تريد يعني أن أوصل لهم رسالة يسمعونها ممكن؟
كيف نحن نتعامل؟ هم الغائبين يا شيخ، وما أظن أنهم يتفرجون على قناة الشارقة، ولكن أفدنا نحن كيف نتعامل معهم.
طيب.
وهم لا يكلموننا وقالوا بالفرنسية بات فامي، معناتها لما ليس سوف نقطع العلاقة معكم.
طيب يا عبد الرحمن أبشر
بارك الله فيك. شكرا شيخنا الفاضل والسلام عليكم.
وعليكم السلام. فضل سالم. سالم
السلام عليك يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون يا سالم.
الله يعطيك العافية.
كلمني من الهاتف الله يرضى عليك.
إن شاء الله ولا خبرت شيخ لو سمعت عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، إحنا مجموعة نطلع على البحر في نهاية الأسبوع.
إيه.
ونقعد تقريبا 7 ساعات وتدخل علينا صلاة الظهر والعصر والمغرب. ونصلي إحنا على الطراد. بس تعرف صلاة الطراد دائما تحرك يعني.
إيه نعم.
فهل هذه الصلاة تكفي ولا نعيد الصلاة؟
طيب يا سالم. طيب.
السؤال الثاني، احنا بعد صلاة العشاء بعد ما نصلي العشاء نتجمع مجموعة في ديوانية ونقعد نلعب ورقة يعني لعب عادي تسلية يعني.
اي نعم.
هل هذا في شيء ولا لا؟
ابشر يا سالم.
السؤال الثالث، بالنسبة للميت لما تسوي عمرة عنه تكفي العمرة بدل الحج؟
طيب يا سالم
الله يعطيك العافية.
يعافيك. طبعا بكرة يا سالم الظاهر الوقت يضيق، بكرة إن شاء الله تتابعني تشوف تسمع الإجابة على أسئلتك، يظهر والله أعلم.
الله يجزيك خير.
مرحبا. خلاص نكتفي. طيب لعل إن شاء الله مدام قال المخرج نكتفي، لعل إن شاء الله نجاوبك اليوم. الأخت إكرام بارك الله فيها تقول والدتها أخذ الدين من أمها، يعني من جدة إكرام، تقول وتوفيت الجدة وما ردت الوالدة الدين. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ نعمل لها مسجد، نتصدق بها؟ يا إكرام بارك الله فيك، بالنسبة للمبلغ الذي عند الوالدة هو حق لجميع الورثة، لا يجوز لكم أن تتصدقوا به ولا أن تبنوا به مسجد إلا بعد أن تستأذن الورثة. فالآن الواجب على الوالدة تكلم إخوانها أولاد أمها، تكلمهم تقول لهم هذا المبلغ كان دين عندي والآن الوالدة توفيت، ماذا تقترحون أن نعمل به؟ إذا قالوا هذا حق لنا يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان جدكم عايش له نصيب أيضا السدس، عفوا إذا كان جدكم عايش اللي هو زوج الجدة له الربع بارك الله فيكم، والبقية للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا قالوا والله نحن مسامحين وحمد لله نحن نريد نفع الوالدة، فافعلوا به ما فيه مصلحة للميت من بناء مسجد أو حفر بئر أو شراء مصاحف أو كفالة أيتام أو تذهبون ترسلون حج وعمرة لجدتكم هذه لجدتك أنت، ولكن أخبر الوالدة ضروري أنها الآن تتبرأ من هذا المال الذي في ذمتها لأمها. إكرام تسأل تقول بالنسبة ل يعني شخص يشتغل في شغل محرم ويريد أن يتصدق على والديه، هل يجوز ذلك؟ أولا يا أخت الفاضلة، لا يجوز للإنسان أن يمارس حرفة محرمة، يحرم على المسلم أن يباشر حرفة محرمة مثل بيع الخمر، متاجرة في المخدرات، رعي الخنازير مثلا، السرقة، احتراف الرشوة والغش والعياذ بالله وشيء من هذه الأعمال المحرمة أو مثلا الأعمال التي يعني فيها فسق والعياذ بالله، هذا كله محرم ولا يجوز. ويجب على الإنسان قبل أن يفكر في قضية الصدقة أن يتخلص من هذا المصدر، من المصدر المال الحرام، وذلك بالتوبة إلى الله عز وجل وبالبراءة من هذا العمل وبالانتقال إلى أعمال طيبة ونظيفة وصالحة. هذا الواجب على المسلم. الأمر الثاني، يحرم على الإنسان حرمة أن يتقصد الصدقة بالمال الحرام، يحرم. قد شدد في هذا العلماء، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، بل ربنا جل وعلا قبل ذلك ماذا كان ماذا قال؟ قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. وإن كان الخبيث هنا في هذه الآية على أحد أوجه التفسير المقصود فيه الرديء، الرديء غير الجيد، إلا أن بعض العلماء حمله على الحرام. والمقصود يا أخت الفاضل، يحرم على الإنسان أن يتصدق بالمال الحرام لوالديه الميتين، ولو ترك نفسه من دون تركهم من دون صدقة أفضل من أن يتصدق بالمال الحرام عنهما، أفضل من أن يتصدق بالمال الحرام عنهما. إذن الآن يجب علينا نتخلص من هذه الحرفة السيئة القبيحة اللي دخلها حرام والعياذ بالله. الشيء الثاني، يكثر لوالديه من الدعاء ولا يتصدق بالمال الحرام، وإذا حصل عنده شيء من الحلال من المال الحلال يتصدق عنهما. إكرام تسأل تقول بالنسبة للإنسان إذا جاء يتوضأ ما العمل؟ ماذا يقول؟ هل هناك قول؟ نعم، هناك قول أن تقول بسم الله، التسمية اسمها التسمية، بارك الله فيك. بالنسبة للإنسان إذا جاء يتوضأ قبل الوضوء هناك بعض السنن، منها التسمية بسم الله. ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، هذه يسمونها البسملة، هذه في قراءة القرآن. أما التسمية عند الوضوء سنة في أصح قول أهل العلم، تقولين بسم الله، قبل ذلك تستاكين مثلا أو تفرشين أسنانك في الفرشاة أو في السواك، هذه من السنن أيضا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ثم بعد ذلك تغسلين كفيك ثلاثا وتمضمضين وتستنشقين وتبدأين في الوضوء. إذن هناك عندنا قول قبل الوضوء وهو بسم الله. أما ما يفعله العامة نويت أن أتوضأ، هذه بدعة، هذه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام وقبيحة شرعا وعقلا. أما شرعا فهي بدعة، وأما عقلا فكيف الإنسان الآن يعرف ربه بشيء يريده؟ يعني الآن هل يعتقد بأن الله لا يطلع على ما في صدره؟ نحن عرفنا بأنها بدعة لأن الرسول ما أتى بها. والنية دائما ليست من أعمال الألسن، النية من أعمال القلوب، النية من أعمال القلوب. وعلى هذه القاعدة الذي يمشي عليها بعض الناس الآن تجري على حتى بقية الأمور. يعني لو جاء يشرب، نويت أن أشرب هذا الكوب لكذا وكذا، نويت أن آكل، تجري ويصبح الإنسان في وسوسة، فاللهم عافيه ولله الحمد. فالمقصود يا أخت الفاضلة، النية محلها القلب، ولا يجوز الإنسان أن يتلفظ النية عند إرادة الوضوء أو الصلاة أو أي عبادة، وإنما يأتي عند الوضوء فيسمي، يقول بسم الله، عند الصلاة يكبر يقول الله أكبر في الحرام، ثم يأتي بدعاء الاستفتاح. طيب، فاطمة عندي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لي أبوها، تقول ما عق عني في أول حياتي، تقول ما العمل الآن؟ يا فاطمة بارك الله فيك، إذا كنت متثبتة، وأنا أعتقد يعني ما أدري يعني تحتاج إلى تثبت، تقول والله أنا لا متثبتة، الوالدة أخبرتني وإخواني أخبروني بأنه ما عق عني. في قول لبعض الفقهاء يجوز للكبير أن يعق عن نفسه، والقول الآخر الذي يظهر والله أعلم أنه هو الراجح أن العقيقة تنتهي بالبلوغ، فإذا بلغت الجارية وبلغ الغلام انتهت العقيقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته. فإذا يعني وصلت إلى مرحلة البلوغ وأنت فيما يظهر بأنك امرأة متزوجة فانتهت العقيقة، تقول والله أنا أحب يعني أول شيء أبرر ذمة الوالد لأن هذا حق للمولود على أبيه، وأحب أني أطيب صدري ونفسي، ما فيها بأس، إذا كان عنده قدرة اذبح ذبيحة واحدة الحمد لله وأجر خير وصدقة بإذن الله. فاطمة تسأل تقول ما هو العمل الشرعي في الطعام حينما يسقط على الأرض؟ أخت الفاضلة، أولا لا بد أن نعلم بأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا باتباعه وبطاعته وبعدم مخالفته، وكان عليه الصلاة والسلام حياته كلها مبنية على الوحي من الله جل وعلا. بالنسبة للطعام الذي يلقى على الأرض يسقط من الإنسان على نوعين: طعام يفسد إذا وقع على الأرض، وطعام لا يفسد وإنما يعلق فيه بعض الشيء. أما الطعام الذي يفسد فهذا لا يرفعه الإنسان ولا يحمله وإنما يلقيه، يعني مثل السوائل، المرق مثلا، الشوربة، هذه تفسد إذا وقعت على الأرض، ما يمكن يعني أن يصلحها الإنسان ولا يمكن أبدا أن يعيدها أو يأكلها. أما الأشياء التي تسقط من الإنسان عن الأرض فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتركها للشيطان عليه الصلاة والسلام، فإنما كان بل كان يأمر بذلك، يأخذها قال فليمط عنها، يمط عنها وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ففرقوا يا أخت الفاضلة بين ما يفسد من الأطعمة ويختلط بالتراب أو بالأرض أو لا يمكن إرجاعه إلى الإناء، وبين أشياء مثل لقمة، مثل شيء فاكهة، شيء من القبيل، هذا يزال عنه، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نأتي إلى الحكم الآخر، هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ يعني بمعنى إذا ما نظفتيه وأكلتيه تدخلين في الحرام أم أنه مسألة من مسائل الآداب؟ لا، هذه من الآداب، بارك الله فيك، هذه من الآداب. يعني الشخص يقول والله لا أنا ما أستطيع أكله، خلاص ما نقول الآن وقعت في الحرام، نقول خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب. وكان معاوية رضي الله عنه على جلالة قدره وأمير المؤمنين والخليفة، كان إذا سقط شيء أخذه ونظفه وأكله قال لا أتركها للشيطان، وهو في هذا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فاطمة بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للمرأة التي في المخاض في الطلق، يعني ينزل عليها ماء، هل الآن تجب عليها الصلاة في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن المرأة في حالة الطلق إذا نزل عليها ماء صافيا، إذا نزل عليها الماء الصافي الغير مخلوط بدم أو شيء فإنها طاهر، يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة. تقول والله ما استطاعت، آلام الطلق والمخاض وكذا تقضيها بعد النفاس، ذمتها مشغولة بهذه الصلاة. أما المرأة التي ينزل عليها الدم أو ينزل عليها كدرة وصفرة ومصحوبة بأوجاع وآلام الطلق وأوجاع الظهر فهذه تعتبر نفسا قبل الولادة حتى لو كان بساعات، فما تقضي هذه الصلاة، بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج. أخت سارة وأم زكريا وسعيد وعبد الرحمن وسالم، أعتذر منكم، غدا إن شاء الله سيكون الإجابة على أسئلتكم بحول الله وقوة، انتظروني بإذن الله في أول البرنامج. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم أنتم أيضا على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله.